بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال مع قضايا البيوع وأبواب البيوع. ويمكن اليوم من أكثر القضايا شيوعا في التعامل بين الناس هي قضية الربا، وأنا أعتقد أنه اليوم صار عند الناس نوع من العبرة بما وقع من انهيار اقتصادي وانهيار في أكبر بورصات العالم، واليوم خسارة العالم تكلف بالتريليونات، يعني مو مليون ولا مليار، الولايات المتحدة فقط لوحدها 3 تريليون خسارتها من خلال كثير من التعاملات اللي في الحقيقة كثير منها تعاملات ربوية، إما تعاملات ربوية مع إقراض الأفراد ولا إقراض ما يسمى بالإقراض التجاري للشركات أو إقراض الدول. فدعوني اليوم في الحقيقة أتكلم في هذه القضية، وهي قضية الربا والحكم الشرعي في قضايا الربا والتشديد على قضية الربا. يعني انتشار هذه القضية بين الناس وكون الناس كلهم يرابون أو يتعاملون بالربا سواء كان ربا النسيء أو ربا الفضل، هذا لا يعني الجواز. فانتشار الحرام بين الناس وتعاطي كثير من الناس أي نوع من أنواع الحرام أو أي صورة من صور الحرام، هذا لا يبرر لنا إحنا أن نقتدي بهم أو أن نفعل، سواء كان هذا العمل الرائج في الرأسمالية الحالية أو أن هذا هو واقع السوق، هذا كله لا يبرر الإنسان، لأن الجنة حفت بالمكاره، فمن أراد أن يدخل الجنة فعليه أن يضغط على نفسه ويتجاوز كثير من الأشياء اللي قد يمارسها في حياته وهو يحب أن يمارس غيرها، والنار حفت بالشهوات، فكل طريق يعني فيه شهوة وفيه رغبة وفيه أشياء محببة إلى النفس قد يؤدي في النهاية إلى السقوط في النار، والأشياء التي يكون الإنسان يكرهها ولكن يتحملها ولا يفعلها فإن ذلك إن شاء الله طريق مؤدٍ إلى الجنة. نرجع مرة أخرى إلى قضية الربا. أنا قبل لا أدخل في الربا لازم أقدم مقدمة في قضايا الثوابت والمتغيرات، يعني واقع الناس وتعاطي الناس لقضية الربا لا يغير من الثوابت شيء، انتشار الحرام بين كثير من الناس لا يغير من الواقع الحرام شيء. يعني لو افترضنا أن أتينا إلى قرية كل أهل القرية مثلا يأكلون الخنزير، ولا كل أهل القرية يتعاطون الربا، ولا كل أهل القرية عندهم الزنا منتشر عزكم الله، ولا كل أهل القرية يشربون الخمر، وما كل 3 أرباع ما يشربون الخمر، وتوارث ذلك الناس جيلا بعد جيل، هذا لا يغير في حكم الشارع شيء، لأن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الكثرة والغالب لا تدل على الصواب ولا تدل على الحق. ذلك لازم أن نفهم أن في الإسلام دائرتين، الدائرة الأولى وهي دائرة المفتوحة التي تقبل تعدد الأفهام وتجدد الاجتهادات، من شأنها أن تختلف في هذه الدائرة الأقوال وتتنوع المذاهب، وهذه الدائرة تشمل غالب نصوص الشريعة وأحكامها، فهي دائرة مرنة منفتحة، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى في العباد لتتسع الشريعة للعقول المتباينة والمشارب المختلفة والوجهات المتعددة، وهذا ما يسمى باختلاف التنوع. فكثير من المسائل فيها أخذ وعطاء وفيها أكثر من رأي، والله سبحانه وتعالى لم ينزل فيها نصا شرعيا قاطعا في دلالته وقاطعا في ثبوته حتى تتنوع الفهوم عند الناس، ويكون في هذا الاختلاف وهو اختلاف التنوع يكون فيه نوع من الرحمة والتوسعة على الأمة في كثير من القضايا. هذه دائرة. الدائرة الثانية الأضيق وهي الدائرة المغلقة احنا نسميها، اللي ما تقبل التعدد ولا تقبل الاختلافات، هي دائرة الأحكام الشرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لا تحتمل أي وجهة أخرى، بل لا يوجد فيها إلا وجهة واحدة ولا يوجد فيها إلا معنى واحد، لأن هذه القضايا تسمى الثوابت، وهي التي تجمع الأمة على وحدة فكرية واحدة وشعورية واحدة وعلمية واحدة، ولولا هذه الثوابت التي تجتمع عليها الأمة لانفرط عقد الأمة وتحولت إلى أمم شتى لا تربطها لا رابطة علمية ولا لا تستطيع حتى الأمة أن تحافظ على بقائها مع كثرة الضربات عليها هذه المدة الطويلة، ولا تفتتت الأمة الإسلامية عبر العصور الماضية، وهذه تسمى الثوابت التي لا تقبل التغيير. مثل يعني الصلاة قضية ثابتة، لا أحد يفتيك بأن لا تصلي، ما يوجد إنسان لا عالم في المشرق ولا في المغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا هندي ولا عربي ولا أعجمي ولا غيرهم، هذه قضايا ثوابت لا تقبل التغيير ولا المناقشة. قضية الصلاة قضية الصوم قضية الزكاة قضية الحج قضية بر الوالدين تحريم الزنا تحريم شرب الخمر تحريم تعاطي السحر تحريم الشرك بالله، هذه احنا نسميها الثوابت. لذلك
من عوامل بقاء أمتنا إلى الآن مع انهيار كثير من الأمم التي كانت قبلها وبعدها نشأت أو في وجودها، أن عند الأمة ثواب تجتمع عليه. فعندنا جمعة إلى جمعة، عندنا رمضان إلى رمضان، عندنا صلوات بأشكالها وهيئاتها، وتتوارث الأمة ذلك مع بقاء الرسالة الخالدة وهو القرآن العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى نورا يستمد الناس منه عبر الزمن. وذلك الحملة الآن الشرسة على هذه الأمة هي حملة إسقاط وتفتيت هذه الثوابت. فالمؤامرة اليوم تتجه إلى هذه الدائرة اللي احنا نسميها الدائرة المغلقة، التي لا تقبل هذه الدائرة إلا رأي واحد ووجهة واحدة ونص شرعي واحد، وأحل الله البيع وحرم الربا، ما فيها مسألة أخرى ولا فيها مسألة تعاطي ولا فيها مسألة أخذ. حرم الله الزنا، حرم الله الزنا، حرم الله الخمر، حرم الله الخمر. هذه وذلك اليوم الهجمة هي ليست على القضايا التي هي مجال خلاف والخلاف فيها واسع والله سبحانه وتعالى وسع على الناس، وإنما الهجمة اليوم المؤامرات كلها تتجه إلى اختراق هذا الجدار اللي احنا نسميه ثوابت الأمة وإذابتها وتمزيق الأمة حتى تنحل ولا يبقى لها شيء تجتمع عليه. وهذا سر ما نهراه اليوم من تشكيك في البدهيات واليقينيات وما علم من الدين بالضرورة، مثل التشكيك في حرمة الخمر والتشكيك في الربا والتشكيك في الزنا والتشكيك في كثير من أنواع البيوع وصور المحرمة والتشكيك في قضايا الولاء والبراء والتشكيك في قضايا عقائد المسلمين. اليوم هجمة موجهة، هذه الهجمة على الثوابت اللي احنا نسميها الدائرة المغلقة التي لا تقبل هذه الدائرة أي نقاش ولا تقبل إلا قولا واحدا وهو النص الشرعي الحكيم. ولذلك ثمة محاولات، وهذه المحاولات نعتبرها محاولات جريئة، لتحويل المحكمات من الكتاب والسنة إلى متشابهات، ولتحويل القطعيات إلى محتملات قابلة للقيل والقال والنقاش والجدل، مع أن هذه المحكمات والقطعيات هي التي تمثل لنا ثوابت هذه الأمة التي انعقد عليها الإجماع المستيقن واستقر عليها الفقه والعمل وتوارثتها الأجيال جيلا إثر جيل. ولكن هذا كله لا يزعزعنا عن عقيدتنا مهما توالت الضربات، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن فقال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك نقول الحق أبلج والباطل لجلج. ولذلك على كثرة الضربات التي يريدون من خلالها إطفاء نور الله وإطفاء هذا الهدى، لكنهم لا ولن يستطيعوا، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحماية دينه ورعايته، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، ولا تزال ثلة من العلماء باقية هم ورثة الأنبياء ويقيمون حجة الله على الخلق. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك أعود فأقول أن من القضايا التي يهجم عليها اليوم هي قضايا الثوابت التي يراد لهذه الأمة أن تتنازل عن ثوابتها، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بكتابه الخالد. نرجع مرة ثانية إلى قضية من قضايا الثوابت وهي قضية الربا. الربا أصل كلمة الربا يعني باختصار هي الزيادة، ولذلك يقول الله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني تحركت وزادت، وقال تعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني أكثر عددا، وفلان أربى فلان يعني زاد له أو زاد عليه. ولذا قال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وهذا هو الربا يعني بتعريف اللغوي، والربا بتعريف الاصطلاحي قسمنا العلماء إلى قسمين، الربا فضل وربا نسيئة. ما بيدخل في المعاني والاصطلاحات تعريف الربا عند الشافعية والحنابلة والحنفية، وأنه تفاضل في أشياء ونسيئة في أشياء ويختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها نصا في البعض وقياسا في الباقي منها إلى آخر ذلك من التعريفات التي قالها الفقهاء سواء كان الحنفية أو المالكية أو الحنابلة أو الشافعية. لكن في النهاية الربا يعني للفائدة هو قسمين، ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة هو المستخدم اليوم اللي يسمونه الإقراض للأفراد وإقراض الشركات وإقراض الدول، وهو يسمونه ربا النسيئة يعني أعطيك وترجع لي بزيادة. الإنساء والتأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر التأخير. ولذلك الآن يوجد إقراض يعني تقرض دولة من الدول محتاجة فيقرضونها 30 مليون مقابلها ترجعها بفائدة سنوية 2% أو 3%، فتضطر هذه الدولة مثلا كل سنة تدفع مبلغ من المبالغ، وبعد 10 سنوات تشوف أن الفوائد وصلت إلى 30 مليون فضلا عن أصل الدين اللي هو 30 مليون. وهذه اليوم احنا بلوى ومشكلة قاعد نشوف كثير من الناس اللي قاعد يقترضون بالربا، وأنا أكثر من شخص قالوا لي قال كل ما نحاول قدر المستطاع أننا نتسكر يعني أصل الدين نجد أن الفوائد زادت علينا وما نزال إحنا. واحد يقول لي شيخ صالح أنا 7 سنوات ما أزال أسدد إلى الآن الفوائد ولم أصل إلى إرجاع رأس المال، وهذا في الحقيقة هو هذا عين الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تفعلوا كما يفعل أهل الجاهلية فيأكلون الربا أضعافا مضاعفة، هذا يسمى ربا النسيئة يعني ربا التأخير، أخرني وأزد لك في الفائدة. والربا الثاني ربا الفضل يعني ربا التمايز والتفاضل بين جنسين، هذا يمكن تكلمت عنه في الحلقات الماضية، يعني أعطيك ذهب قديم مستعمل، هذا يسمونه ربا الفضل، أعطيك ذهب قديم مستعمل تعطيني ذهب جديد لكن أقل وزنا، فأنا أعطيك مثلا كيلو ذهب مستعمل أنت تعطيني مقابل 600 جرام ذهب جديد، أعطيك أنا كيلو تمر رديء أو مو جيد تعطيني أنت نص كيلو تمر جيد، فهذا يسمونه ربا الفضل يعني ربا التمايز بين جنسين، إما من المطعوم أو المأكول أو من الأثمنة اللي هي الذهب والفضة. نرجع مرة ثانية إلى قضايا الربا، طبعا الربا أصلا النصيحة لكل إنسان، وأنا أشوف كثير من الناس غير موفقين في حياتهم، إما كثرة مشاكل في حياته الأسرية ولا أولاده مو صالحين ولا ديون تراكمت عليه ولا مثل ما يقول واحد وين ما أوجهها ما تأتي سليمة ومشاكل وحوادث سيارات. أنا أقول نرجع مرة أخرى ونقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لو رجعت لنفسك وراجعت حياتك واستقرأت ببطء ووقوف مع نفسك لوجدت أنك أنت دخلت في حرب مع الله من حيث تدري أو لا تدري، لأن الله سبحانه وتعالى قال وحل الله البيع وحرم الربا، وقال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وقال تعالى فإن لم تفعلوا يعني إذ لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وشون راح تكون حياتك إذا أنت قاعد ترتكب واحدة من الكبائر 7، إذ قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة اجتنبوا 7 الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. يعني أنت قاعد تمارس أصلا كبيرة من الكبائر، شلون تبي الله يوفقك، شلون تبي الله يصلح لك أولادك، شلون تبي سيارتك دائما ما تأتيها حوادث، شلون تبي توفق في عملك في تجارتك وأنت أصلا قاعد ترتكب كبيرة وقاعد تمارسها في كل يوم. قال وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وروى مسلم كذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. شو أنت تبي توفق في حياتك والنبي صلى الله عليه وسلم لعنك يعني دعا عليك بأن تطرد من رحمة الله وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال وهم سواء. قال صلى الله عليه وسلم كأنه يتكلم عن هذا الزمن وهذا هذه الأيام اللي نعيش فيها اللي الإنسان ما يهمه فلوسه من حلال ولا من حرام، المهم أنه يحصل على رأس مال، هذا رأس المال يتوسع فيه ويبني له دورين، وهذا رأس المال يمكن يدخل فيه من خلاله إلى تجارة ومضاربة، ما يهم من أين حصل على المال. قال صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال أمن الحلال أم من الحرام، فهذا كأنه إخبار عن هذا الواقع الذي يعيش فيه الناس اليوم، وهو تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليل رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم. يعني أنا أقول والله العظيم كافي يعني الواحد في الدنيا هذا عدم التوفيق، كافي لآكل الربا أنه في الدنيا غير موفق، كافي لآكل الربا أنه دخل في حرب مع الله، كافي لآكل الربا أنه ملعون ومطرود من رحمة الله، بعد هذا كافي يعني ليش أنت الآخرة بعد تبلش نفسك؟ يعني يقولون يكفي المحبين في الدنيا عذابهم فكيف لو عذبتهم بعدها سقروا، يعني أنت يكفيك العذاب الدنيوي فلماذا بعد ما تتوب وترجع إلى الله؟ ما عندك قدرة ولا طاقة على العذاب الأخرى، وخاصة العذاب يبدأ بالغريق فتغرق ببحر من الدم كما قال صلى الله عليه وسلم رأيت الليل رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرد حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمي فيه بحجر فيرجع كما كان. قلت أي النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال الذي رأيته في النهر آكل الربا. يا ويل آكل الربا من هذا العذاب الأخروي. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لآكل الربا خمس من العقوبات. الأولى التخبط، وهذا والله شفته، والله العظيم شفناه في حياة الناس. كثير من الناس غير موفقين، حياتهم كلها تخبط في تخبط، وحياتهم كلها ما هو موفق في شيء، ما هو موفق مع عياله، ولا موفق مع زوجته، ولا موفق في تجارته، ولا موفق في عمله، ولو وصل إلى أعلى المناصب، لو وصل لو حتى صار ملك أو صار وزير أو صار مهما يكون، فإنه غير موفق، لأن الله تعالى تعهد بأن آكل الربا لا يوفق في حياته، كما قال الله سبحانه وتعالى، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقال بعضهم غير موفق متخبط إما في الدنيا، وقيل إذا قام للحشر يوم القيامة. والثانية من عقوبات آكل الربا المحق، كما قال تعالى يمحق الله الربا، والمراد الهلاك والاستئصال، وقيل ذهاب البركة وذهاب الاستمتاع، حتى لا ينتفع لا هو ولا ولده بهذه الأموال. وكم من إنسان عنده ثروات هائلة وأموال طائلة ويعيش على جبال من الأموال، لكن لا هو موفق، لا هو ولا عياله، لا في سعادة ولا في راحة. اللي مصاب بالشلل، واللي مصاب بالفشل الكلوي، واللي الله مو موفقه، واللي دائما حياته اكتئاب وغيرها. هذا صح وجزء من البلاء، لكن أنت لازم تراجع حساباتك وشوف لماذا الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد. الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين الناس عداوة، والله ما يريد يعذب الناس. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ليش الله يعذبكم إذا أنت تشكر وتؤمن؟ لكن لازم أنت عندك شيء، انظر لنفسك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو الله سبحانه وتعالى عن كثير. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فالله سبحانه وتعالى يعاقب الناس بسبب ذنوبهم وخطاياهم. ولا شك واحد قاعد يرتكب كبيرة من الكبائر، واحد قاعد ملعون، واحد يدخل في حرب مع الله ورسوله. فلذلك من عواقب أكل الربا في الدنيا قبل الآخرة خمس: أولها التخبط، وثانيها محق البركة والهلاك والاستئصال للمال، والثالث الحرب بينه وبين الله. قال الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا شك أن من دخل في حرب مع الله مهزوم، لا شك في ذلك. والرابع الكفر، إذا استحل وقال الربا ما في شيء، وهذا رأس مالية، وهذا اقتصاد العالم قائم على هذا، وانتم لمدة متخلفين، والناس كلها يبغى تأكل الربا مو بس أنا، والربا ما في شيء. إن وصل إلى هذه المرحلة وهي الاستحلال وقوله لا شيء فيه وبينت له الآيات، فقد خرج من دائرة الإيمان، والله تعالى حكم عليه فقال وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه وتعالى بعد ذكر الربا والله لا يحب كل كفار أثيم، أي كافر بالاستحلال أثيم فاجر بأكل الربا. والخامس ما دام أنه كفر واستحل فإنه يخلد في نار جهنم، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولذلك قال الإمام النووي أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وإن اختلفوا في بعض الضوابط والتعريفات. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على الربا وبينه صلى الله عليه وسلم، وجاءت حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الربا. إلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى نتكلم، يعني كمان لو ما يضرنا لو تركنا حلقتين للكلام عن الربا، بس الواحد عشان تبرأ ذمته ويحذر نفسه ويحذر الآخرين. إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى نتكلم عن بعض قضايا الربا. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وجنبنا الله وإياكم الحرام.